إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد في شرح رسالة الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. وهذا اللقاء منعقد في ليلة الثلاثاء الأول من شهر صفر لعام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا أيها الإخوة في الدرسين السابقين عن أنواع الغسل الواجب وعن صفة الغسل الواجب، ولازلنا في باب الغسل، وبقي لنا أن نتكلم عن الأغسال المستحبة أو المشروعة. عرفنا أن صفة الغسل لها هيئتان أو صفتان، الأولى واجبة وهو الغسل المجزئ ويكفي فيه إفاضة الماء على جميع البدن مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما ينبغي دلكه، هذه صفة الغسل المجزئ. وأما الصفة الثانية فهي صفة الغسل المستحب وهو الغسل الكامل، ويشتمل على غسل الذكر والمذاكير وعلى الوضوء كما يتوضأ للصلاة وعلى إفاضة الماء فيبدأ بالميامين فيفيض الماء على رأسه وعلى بدنه ويبدأ بالميامين ثم المياسر كما تقدم في الدرس السابق. وذكرنا في آخر الدرس السابق إذا ذكرتم، ذكرنا أن غسل المرأة من الحيض ومن الجنابة قد اختلف فيه أهل العلم، وأن بعض أهل العلم يفرق بين غسل المرأة للحيض وبين غسلها للجنابة. واستدل هؤلاء العلماء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في حجة الوداع، فقال لها صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. وظاهر هذا الحديث أيها الإخوة وجوب نقض الرأس بالنسبة للمرأة الحائض، وقد استدل به جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك استدل بعض أهل العلم على التفريق بين الحيض والجنابة بالنسبة لغسل المرأة، استدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اغتسلت المرأة من حيضها، إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطم والأشنان، وغسلت بالخطم والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم تغسل بالخطم والأشنان. وهذا الحديث، هذا الحديث رواه البيهقي، والحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وفصل الكلام فيه. لماذا؟ لأن هذا الحديث تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد بن سلمة، ومسلم بن صبيح مجهول كما ذكر الشيخ الألباني ذلك. ومن أهل العلم من لم يفرق بين حال الحيض وبين حال الجنابة بالنسبة لغسل المرأة، وأنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. واستدل هؤلاء بما ورد في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ذكرت الحيض وذكرت الجنابة. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. وظاهر هذه الرواية بارك الله فيكم عدم التفريق بين غسل الحيض وغسل الجنابة بالنسبة للمرأة، وأنه لا يجب نقض الرأس في الحيض ولا في الجنابة، وأن الأمر الذي ورد في الحج في حجة الوداع لعائشة رضي الله تعالى عنها أنه على الاستحباب كما قال هؤلاء في هذا المذهب. لكن هذا الحديث الذي جاء يعني بلفظ أفأنقضه للحيضة والجنابة جاء من طريق يزيد بن هارون عن سفيان الثوري بدون ذكر هذه الزيادة التي ذكرها عبد الرزاق عن سفيان الثوري. يزيد بن هارون ذكرها بلفظ أفأنقضه للجنابة بدون ذكر الحيض، بينما عبد الرزاق ذكرها بلفظ أفأنقضه للحيضة والجنابة، وكلاهما كلا هاتين الروايتين في صحيح مسلم. لكن مما يرجح أن رواية يزيد بن هارون أي دون ذكر الحيض هي المحفوظة، وأن رواية عبد الرزاق شاذة، أن هذا الحديث رواه سفيان الثوري عن أيوب ابن موسى، عن أيوب ابن موسى، وقد تابعه سفيان ابن عيينة وروح ابن القاسم، رووا هذا الحديث عن أيوب أيضا بدون الزيادة، وهذا يعني أن رواية عبد الرزاق شاذة كما قال الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. ونقل هناك الشيخ الألباني نقل كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وفيه قال ابن القيم رحمه الله قال: فقد اتفق ابن عيينة وروح ابن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة، واختلف فيه عن الثوري فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح، وقال عبد الرزاق عنه أفأنقضه للحيضة والجنابة. يقول: ورواية الجماعة أولى بالصواب. يقول: فلو أن الثوري لم يختلف أو لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روي عنه أو فقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ يقول: ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله الشيخ الألباني مقرا ومؤيدا. فهذا القول الثاني في المسألة، وهو أن عدم التفريق بين الحائض والجنب بالنسبة لغسل المرأة، واستدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث هذا حاله. القول الثالث في المسألة التفريق بين من لا يصل الماء إلى أصول شعرها إلا بالنقض، أي نقض الضفيرة، وبين من يصل الماء إلى أصول شعرها بدون نقض. فالأول قالوا يجب فيه نقض الضفيرة، والثاني لا يجب فيه النقض. ويرجح هذا القول هذا القول الذي فيه التفصيل والتفريق يرجح هذا القول أن الأحاديث التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض بالغسل ذكر فيها صلى الله عليه وسلم أن الغاية هي وصول الماء إلى أصول الرأس. ففي حديث عائشة أن أسماء بنت شكل رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض وعن غسل الجنابة، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفة غسل المحيض، وذكر فيه قال ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، هذا في الحيض، قال تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصول رأسها. وذكر لها في غسل الجنابة أيضا صفة غسل الجنابة، ثم قال ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، هناك قال فتدلكه دلكا شديدا وهنا قال فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. طبعا بعضهم عد هذا تفريقا بين غسل الحيض وغسل الجنابة، وأن الحائض تنقض الضفيرة وأن الجنب لا تنقض الضفيرة، وليس في الحديث ما يدل على هذا، ليس في الحديث ما يدل على هذا، فهذه الدعوة أوسع من الدليل، هذه الدعوة أوسع من الدليل. والموضع هنا موضع بيان، هذا الموضع موضع بيان، لماذا؟ لأن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض أو الحائض وعن غسل الجنابة، وهذا المحل محل بيان، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان ثمة فرق بينهما لبين ذلك صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فرق بينهما من جهة واحدة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحائض قال ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، أي تأخذ خرقة أو قطنة قطن وتطيب القطن أو الخرقة بالمسك، ثم يعني تدخل هذه يعني القطن في الفرج وتطيب المحل الذي أصابه الدم، فيعني تطيب المحل وتزيل الرائحة الكريهة كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع غسل الحيض أمره بهذه الصفة، أن تأخذ يعني أن تأخذ الحائض فرصة ممسكة أي فيها مسك وتطهر المحل، تطهر المحل الذي مما أصابه من الدم. فهذا التفريق يدل على أنه لو كان فرق بين الحائض بين غسل الحائض وغسل الجنابة شيئا آخر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا الفرق، فلما لم يذكر بينهما من جهة نقض الرأس، لم يذكر الفرق بينهما من جهة نقض الرأس، دل ذلك على عدم الوجوب. لماذا؟ لأن كما ذكرنا أن هذا المحل محل يعني بيان واستفصال، فلما لم يستفصل صلى الله عليه وسلم ولم يبين فدل ذلك على عدم التفريق. ومما يدل أيضا على هذا ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو، يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. وهذا يعني أم المؤمنين هي أعلم بمثل هذه الأمور بصفة يعني غسل الحائض والجنب من النساء من غيرها من الصحابة، فلو كان عندها علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق في التفصيل بين يعني الحائض وبين الجنب لذكرت ذلك في هذا الحديث، ولبينت أن النقض موجود لكن في عند في حال الحيض، وغير موجود في حال الجنب يعني أو الجنابة، لكن لم تذكر ذلك يا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فدل ذلك على أنه ليس في المسألة دليل صريح، وهذا يؤكد على أن ما ذكر عنها في الحج أنه لم تقصد به يعني الغسل الحيض كما سيأتي. يعني حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله انقضي رأستي وامتشطي، هذا كما تقدم أولا هو في حجة الوداع، وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذه اللفظة، يعني لفظة انقضي رأسك وامتشطي، بل منهم من شكك في ثبوتها وأنها وهم من بعض الرواة، فمنهم من حملها على غسل الحائض كالإمام البخاري، وبوب لذلك بابا، ذكر الإمام البخاري في هذه المسألة بابا فقال باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، وأيضا قال باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض أو غسل المحيض. ورد عليه العلامة بن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري، رد ما بوبه الإمام البخاري على هذا الحديث في حجة الوداع، فقال ابن رجب رحمه الله قال هذا الحديث قد استنبط البخاري رحمه الله منه حكمين عقد لهما بابين، أحدهما امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، والثاني نقضها شعرها عند غسلها من المحيض. يقول هذا الحديث لا دلالة فيه على واحد من الأمرين، فإن غسل عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من الحيض، بل كانت حائضا أصلا يعني لم تطهر، يقول وحيضها حينئذ موجود، فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة ولم تحتج إلى هذا السؤال ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل الحج، فهو غسل للإحرام في حال الحيض، كما أمر أسماء بنت عميس لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل وتهل. ثم يعني فصل رحمه الله ذكر الكلام العلماء في روايات هذا الحديث، وفي أيضا أقوال العلماء في تفسير هذه الكلمة، وفي ذم الاختصار الذي وقع في هذا الحديث وما وقع فيه طبعا من خلل، وذكر أيضا أن هذه الزيادة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لعائشة انقضي رأستي وامتشطي، قال هذه الزيادة هي وهم من هشام، أن بعض العلماء ذكر ذلك. وقال أيضا ابن رجب رحمه الله قال وقالت طائفة إنما أمرها أن تنقض رأسها وتمتشط لأن المعتمر إذا دخل الحرم حل له كل شيء إلا النساء كالحاج، يقول كالحاج إذا رمى الجمرة، يقول وقد روي هذا عن عائشة ولعلها أخذته من روايتها هذه. إذن يعني المسألة في تأويل هذه اللفظة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بنقض الشعر والامتشاط أي بعد غسل الحيض، ومنهم من قال أن هذا كان يعني أمرا لها بغسل الإحرام، غسل الإحرام بعد أن دخلت مكة، ومنهم من قال أن هذا للتحلل، أن هذا من باب التحلل لأنها يعني حاضت فأمرها أن تتحلل، ومن ضمن أمور التحلل أنها يعني تنقض شعر رأسها وتمتشط. فهذه المسألة يعني تحتمل، وطبعا كثرة الاحتمال يبطل الاستدلال، كثرة الاحتمال في المسألة يبطل الاستدلال في هذا. فهذا كله يدل على أن هذا الأمر بنقض الرأس في هذا الحديث كان خاصا في الحج والعمرة، كان خاصا في الحج والعمرة. إذن يعني نصل إلى نتيجة في هذه المسألة، في مسألة يعني غسل المرأة بالنسبة للحيض أو الجنابة، أنه ليس ثمة فرق بين الحيض وبين الجنابة بالنسبة للمرأة، فلا يجب عليها أن تنقض شعرها لا في الحيض ولا في الجنابة، وإنما يستحب إن قيل بهذا القول أنه يستحب، أو أنه كما ذكرنا من القول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة، أن القول الراجح هو إذا كان الماء يعني لا يصل إلى يعني رؤوس أو أصول الشعر إلا بلقض الشعر فيجب، وأما إذا كان يصل بدون أن تنقض شعرها فلا يجب عليها النقض، والله تعالى أعلم. طيب إخواني، هذه بالنسبة يعني لما ذكرنا في خاتمة الدرس الماضي، أن من مسألة يعني الفرق بين الحيض والجنابة بالنسبة للمرأة. بعد أن انتهينا من الكلام عن أنواع الغسل الواجب وعن صفة الغسل الواجب والمستحب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، قال: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. قول المؤلف رحمه الله ويشرع لكذا وكذا إلى آخر الكلام، أي يشرع الغسل، والمشروع كما هو معلوم يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب، يعني المشروع ليس مخصوصا في المستحب فقط، وإنما يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب. وهذا يعني أن هذه المذكورات التي ذكرها المؤلف هنا في هذا المتن لا يلزم أن تكون في الحكم سواء، لا يلزم، فقد يكون فيها الواجب وقد يكون فيها المستحب، لكن المؤلف رحمه الله بكلمة يعني مجملة ذكر هذه الأمور أو هذه الأنواع من الأغسال، فقال ويشرع بهذا اللفظ. والمؤلف أيضا ذكر خمسة أنواع من الأغسال المشروعة، أولها غسل الجمعة. غسل الجمعة، غسل الجمعة بارك الله فيكم، ورد ضمن الآداب التي ينبغي مراعاتها في يوم الجمعة، يعني هذه الآداب التي ينبغي مراعاتها يوم الجمعة لمن أراد أن ينال المغفرة والكفارة لما بين الجمعتين، وأن يكتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، إذا أراد أن ينال هذه المغفرة وهذا الأجر. فهذه الأحاديث بدأت في أولها بغسل الجمعة، مثل حديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى إلى الجمعة فصلى ما قدر له، إلى آخر الحديث. ومثل أيضا حديث: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب، إلى آخره. ومثل حديث أيضا: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته، إلى آخره. وأيضا مثل حديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، إلى آخر الكلام، إلى آخر الحديث. وخاصة هذا الحديث يعني ذكر فيه يعني نوعين من الغسل، فقال: من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني معناه كما قيل أنه يعني غسل رأسه واغتسل بدنه، أو وغسل بدنه واغتسل نفسه، واغتسل يعني نفسه، فغسل رأسه وغسل بقية بدنه، لأن يعني كما ذكروا أن القوم كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم لهم يعني جماجم كبيرة، فتحتاج أن يتعاهدوا الشعر بالغسل، فلهذا أمرهم بغسل الرأس أولا والتأكيد والتشديد في ذلك، ثم غسل البدن، فقال: من غسل واغتسل. وقيل أنه يعني حمل غيره على الغسل واغتسل هو، حمل أي رغب غيره وذكره بالغسل، سواء من أهله أو من أصحابه وجيرانه، فذكره بالغسل واغتسل هو. وقيل: غسل من الجنابة واغتسل الجمعة، غسل من الجنابة، وهذا كما ذكر أهل العلم أنه فيه ترغيب على أن يعني الجماع في يوم أو في صبيحة، أو يعني في صبيحة يوم الجمعة. قال: من غسل الجنابة واغتسل للجمعة. وقيل: غسل أي جامع، واغتسل أي من الجماع، هذا أيضا قول من الأقوال. وقيل يعني التكرار أو تكرار في هذا الحديث إنما ذكر لمزيد التنظيف والمبالغة في التطهير، يعني لما قال يعني غسل واغتسل، هذا لمزيد التنظيف والمبالغة في التطهير. الراجح من هذه الأقوال في حديث من غسل واغتسل، الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، أي غسل رأسه واغتسل نفسه، يعني غسل بقية بدنه. والدليل على ذلك، على ترجيح هذا القول، حديث أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، هكذا بهذا اللفظ، من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وفي صحيح مسلم أيضا، مما يدل على أن هذا القول هو الراجح، يعني جاء في حديث في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده، هكذا بهذا اللفظ، يغسل رأسه وجسده، فأشار إلى غسل يعني الرأس، وأيضا إلى غسل أو إلى غسل الجسد. فهذه يعني الأحاديث المتقدمة في ذكر يعني غسل يوم الجمعة، هذه الأحاديث تدل على أهمية غسل يوم الجمعة وعلى فضله. وقد اختلف العلماء في حكم يعني غسل يوم الجمعة على قولين مشهورين. القول الأول أن غسل الجمعة واجب، القول الأول أن غسل يوم الجمعة واجب، وذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين وجمع من أهل العلم قديما وحديثا. طبعا دليلهم في أن يعني غسل يوم الجمعة واجب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن أي يتسوك بالسواك، وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو ابن سليم الأنصاري وهو راوي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. انتهى كلام. وهذا الحديث بهذا يعني اللفظ وبهذه أيضا الزيادة من هذا الراوي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وأخرجه الإمام مسلم مختصرا بلفظ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لكن الإمام مسلم أيضا له رواية أخرى بلفظ آخر: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، ما قدر عليه. فهذا أيضا مما يؤكد على أن يعني غسل يوم الجمعة، على أن غسل يوم الجمعة واجب. ومما يدل أيضا على أن غسل يوم الجمعة واجب ما جاء في قصة عثمان رضي الله تعالى عنه، ولما جاء في يوم الجمعة فقد روى سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، كان يخطب في يوم الجمعة، إذ دخل رجل، وهذا الرجل كما هو معروف في الروايات الأخرى أنه عثمان رضي الله تعالى عنه، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: إني شغلت، يعني تأخر ولم يبكر، فجاء حتى صعد الإمام على المنبر، فكان انشغل وكان له عذر رضي الله تعالى عنه، فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، ما سمعت يعني ما عنده كان من الوقت وانشغل بعمل، فلم يستطع أن يدرك التبكير، ولم يدرك أيضا يعني المجيء، فلم ينتبه حتى سمع التأذين. يقول: فلم أزد أن توضأت، فلم أزد أن توضأت، أي تركت الغسل بسبب هذا التأخير، وتوضأت وجئت. فقال عمر، وطبعا الصحابة كلهم في المسجد ويسمعون هذا الحوار، فقال عمر: والوضوء أيضا؟ أي أنك تركت الوضوء كما أنك تركت التبكير إلى الجمعة، والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وهذا الحديث يعني حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وطبعا هذا الحديث واضح أنه يدل على ماذا؟ يدل على وجوب غسل الجمعة في يوم الجمعة، ولو لم يكن الغسل واجبا لم يأمر عمر به ولم يحدثه وينشغل بالكلام معه ويترك طبعا الخطبة وينشغل بمعاتبته في هذا الوقت لو لم يكن واجبا. فهذا دليل على أنه يعني يجب على من جاء إلى الجمعة أن يغسل. كذلك من الأحاديث التي تدل على وجوب الغسل ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، أي كانوا يأتون يعني ويحضرون من في يوم الجمعة من العوالي، والعوالي يعني تبعد تقريبا 4 أميال عن المدينة، فكانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيعني لصلاة الجمعة. تقول: فيأتون في الغبار، فيأتون في الغبار، هذه مسافة طويلة وفي غبار، ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، يعني جاءه قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فكان عنده في بيت عائشة، فدخل عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. والحديث أيضا متفق عليه. فهذا يدل على أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الجمعة، وأن العلة في ذلك هي التطهير والنظافة وإبعاد يعني الروائح الكريهة والعرق والغبار، وأن يحسن الغسل ويحسن أيضا الثياب إذا جاء ويتطيب إذا جاء إلى المسجد. كذلك من الأحاديث التي تدل على الوجوب حديث يعني عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل. وهذا يعني واضح أن الأمر الصيغة فيه تفيد الأمر، والأمر المطلق يفيد الوجوب. وفي لفظ: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا حديث أيضا متفق عليه. وهذا حديث يعني فيه إشارة، يعني فيه إشارة لابد من الوقوف عندها، وهو أن الغسل يكون ليوم الجمعة ويكون قبل المجيء إلى يوم الجمعة، لا أن يكون يعني بعيدا عن يعني وقت الحضور إلى يوم الجمعة، وإنما إذا أكمل ما عنده من أعمال وعليه أن يبكر في يوم الجمعة، لكن إذا أكمل ما عنده من أعمال فعليه أن يغتسل، وبعد الغسل يعني مباشرة ينطلق ويبكر ويحضر إلى صلاة يعني أو إلى المسجد وإلى صلاة الجمعة، لأنه قال: من جاء منكم، فجعل المجيء أو فجعل الغسل مقترنا بالمجيء وقريبا مع المجيء. فإذا وهذا طبعا يدل على أن من يغتسل في صباح يوم الجمعة يعني مبكرا بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر، فهذا يعني قد خالف هذا الأمر في هذا الحديث، والله أعلم. هذا هو القول الأول من أقوال أو من مذاهب العلماء في إيجاب يعني غسل يوم الجمعة، في إيجاب الغسل في يوم الجمعة. أما القول الثاني فذهب جمهور العلماء إلى أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب. ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم على أنه ليس بواجب؟ احتج بعضهم بما يعني رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث من قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء، هذا في ذكر آداب يوم الجمعة، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم. طبعا هذا الحديث قالوا لو كان الغسل واجبا لقال صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة، فلما اكتفى بذكر الوضوء فقال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة لم يذكر يعني الغسل في هذا الحديث بهذا اللفظ، لم يذكر الغسل، فدل على أن الغسل يعني ليس واجبا. وهذه طبعا ليست حجة، وهذا الاعتراض لا يقبل. لماذا؟ لأن هذا الحديث قد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل، كما ذكرنا يعني في أول الكلام عن غسل يوم الجمعة وعن فضل يوم الجمعة. ولهذا يعني أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر قال ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم يعني غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء، يعني أراد أن يجمع بين الحديثين، فيحتمل أنه اغتسل ثم إذا انتقض وضوءه فيحتاج إلى وضوء بعد الغسل فيتوضأ، وإذا ما احتاج إلى الوضوء فيذهب بهذا الغسل. فالمقصود أن هذا الحديث ليس فيه حجة على من قال بعدم الوجوب، ليس في هذا الحديث حجة. كذلك احتجوا بما ثبت يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ما رواه عنه عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل قال فليس عليه بواجب. ثم قال وسأخبركم كيف بدأ الغسل، ثم ذكر أنه يعني كيف كان الغسل. وهذا الحديث طبعا في صحيح سنن أبي داود، في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني، وأيضا حسن إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله. فهذا الحديث فيه أن ابن عباس قال كان الناس مجهودين في أول الأمر يلبسون الصوف، يعني ليس عندهم من يعني من الثياب ومن يعني لم تنفتح عليهم الأمور، وبحيث يستغنون عن الصوف. يقول كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، السقف قريب وإنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. يقول فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسعوا مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق، إلى آخر الكلام. فالمقصود أن هذا الحديث احتج به من يقول بعدم الوجوب، فقالوا أن الأمر لم يكن لأجل الوجوب وإنما كان في أول أمر. لكن هذا الحديث حقيقة لا يمكن، أولا هو في حكم المرفوع، وحكم المرفوع في حكم يعني في حكم الموقوف عفوا، فهذا الحديث موقوف عن ابن عباس وهو اجتهاد منه، ونحن نعلم أنه لا اجتهاد في مورد النص، والموقوف لا يقاوم المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم، فيعني والمرفوع ثبت أنه بالدليل يعني الصريح الواضح أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ليس المقصود على كل محتلم أي على كل جنب، وإنما على كل من بلغ سن التكليف، فهذا هو المقصود. أنه فالمقصود أن حديث ابن عباس لا يمكن القول به، ثم لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب، يعني إذا زال السبب وهو أنهم يعني لم يكونوا يعني قد توسعوا في الملبس والمسجد، ويعني هذه الأمور التي ذكرها، يعني هل هذا يعني أنه يعني يبقى إذا زال السبب يعني يزول معه المسبب؟ ليس لا إلزام في هذه المسألة، لا إلزام في هذه يعني المسألة. ثم هذا يدل على أن الأمر في الحديث جاء في أول الأمر، وأنه قد تقدم هذا الأثر على الأحاديث التي جاءت في ذكر وجوب غسل يوم الجمعة، فأحاديث غسل يوم الجمعة متأخرة على هذا الحديث متأخرة. ثم ذكر العلة لا يعني أنه يعني إذا زالت العلة فيزول الحكم. يعني أشياء كثيرة ذكرها الشوكاني، يقول لو أردنا أن نكتب فيها يعني كتابا لجاء في كتاب مستقل، ذكر أن العلل قد تزول وتبقى يعني أحكامها، مثل رمي الجمرات وأنه كان لما ظهر الشيطان، وكذلك يعني بعض الأمور التي ذكرها في كتابه في ليلة وطار. المقصود أن هذا الحديث أيضا مما احتج به الجمهور على عدم الوجوب ولا يدل على ذلك. كذلك مما احتجوا به، وهذا يعني من أقوى ما احتجوا به، أنهم ماذا قالوا؟ قالوا احتجوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذه مقارنة بين الوضوء وبين الغسل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وحسنه الشيخ الألباني. فهذا الحديث قارن فيه صلى الله عليه وسلم بين الغسل وبين الوضوء، فجعل الغسل أفضل، وأثنى على من توضأ واكتفى بالوضوء فقال فبها ونعمت، فدل على أن الغسل ليس بواجب، وهذا أيضا لا يدل على ذلك وليس بحجة، بدليل أن يعني المقارنة بين أمرين ووصف يعني الواجب بصفة مثلا الخير أو بصفة الأفضلية، هذا لا يدل على أنه فاضل ومفضول أو أنه خير وأخير منه، لا، كما في قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني لو لم يؤمنوا لكان يعني أدنى من ذلك، لا، لكانوا قد كفروا، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فإذا لم يؤمنوا فهم كفار. فإذا ليس هناك يعني مقارنة بين في الخيرية وفي الأفضلية، وإنما هذا من باب يعني صيغ الكلام. فالمقصود أنه الحديث في قوله فالغسل أفضل لا يعني أنه الوضوء يعني مفضول وأن الغسل يعني فاضل، لا، وإنما يعني أثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الغسل. والإنسان قد يضطر يعني قد يحمل هذا الحديث جمعا مع الحديث الأخرى أنه من توضأ يوم الجمعة يعني معذورا أنه يعني لم يدرك الغسل، ما أدرك إلا الوضوء، فحثه على الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينبغي له أن يبقى على وضوء يعني على وضوء يعني قديم، وإنما عليه أن يجدد وضوءه هذا المعذور، لأنه يستطيع أن يدرك الوضوء، قد لا يدرك الغسل لكنه يدرك الوضوء، لكن ثم حث على الغسل فقال: ومن اغتسل فالغسل أفضل، أي هذا في من أدرك الغسل وكان عنده سعة في الوقت ولم يضيق عليه، فعليه أن يغتسل، وهذا من باب الوجوب. فممكن أن نجمع بين هذا الحديث وبين ما تقدم من الحديث في الوجوب على بهذه يعني الطريقة. فالمقصود من هذا الأمر الجمهور ذهبوا إلى هذا. كذلك عندنا دليل في قضية الأفضلية في حديث في صلاة الجماعة، لما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد، في رواية تفضل، على صلاته وحده ب25 درجة أو ب27 درجة على اختلاف الروايات. طيب هنا قال تفضل وتزيد، هل هذا يعني هل يفهم من هذا أن صلاة الجماعة ليست يعني واجبة؟ لا، صلاة الجماعة واجبة على القول الصحيح، ولكن هذه اللفظة أنه تفضل من باب بيان يعني وحث المصلين على الحضور إلى صلاة الجماعة. طيب بعضهم أيضا استدل في الحديث السابق الذي ذكرناه أنهم كانوا يتناوبون من العوالي ويأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصيبهم العرق والغبار، احتجوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وعلى أن اللفظة لو أنكم تدل على عدم الوجوب، وإلا لو كان واجبا ما قال لهم مثل هذا الكلام أنه لو أنكم، فقالوا هذه لو تدل على الاستحباب. طبعا هذا يعني الكلام أيضا لا دليل عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل أو حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهنا قال لو أنكم تتوكلون، فهل التوكل أيضا على وجه يدل على الاستحباب؟ لا. إذن هذه من الأجوبة والاعتراضات التي اعترض بها الجمهور على يعني أقوال الذين يقولون بالوجوب، وكما رأينا أنها يعني لا تقاوم تلك الأدلة الظاهرة. إذن من خلال هذا البحث في مثل هذه الأدلة يتبين لنا أن القول بوجوب غسل الجمعة هو الراجح من أقوال العلماء، غسل الجمعة واجب. وهنا يعني مسألة، وهو أنه إذا اجتمع غسل الجمعة مع غسل الجنابة، إذا حصل الاجتماع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يجب يعني أن يغتسل المصلي مرتين؟ هل يجب أن يغتسل المسلم مرتين أم يجزئ أحدهما عن الآخر؟ أن يجزئ أحدهما عن الآخر؟ طبعا هنا هذه المسألة فيها يعني خلاف أيضا بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث، هذا الحديث يعني يفيد بإشارة لطيفة إلى أن المسألة هذه موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقع في صبيحة يوم الجمعة أن الإنسان يحتاج إلى غسل يعني الجمعة ويحتاج إلى غسل الجنابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ، منهم من أهل العلم من استنبط منه يعني وجوب الغسلين، غسل الجمعة وغسل الجنابة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، فهنا يعني دليل، فقرنه وقاسه بغسل الجنابة، غسل الجنابة واجب بالاتفاق. فلما قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، إذن قالوا حكم يوم الجمعة غسل يوم الجمعة كحكم غسل الجنابة. هذا قول، ولكن هذا القول يعني لا يصح حقيقة الاحتجاج به بهذا من هذا الحديث. لماذا؟ لأن يعني الصيغة هنا إنما يراد بها الكيفية، إنما يراد بها كيفية الغسل، في الكيفية لا في الحكم، فهذا لا يمكن الاستدلال به على إيجاب يعني غسل الجمعة وغسل الجنابة إذا اجتمع في يوم واحد. طيب، وهناك أيضا حديث يعني استدل به الإمام ابن حبان على أنه لا يجب إذا اجتمع أنه لا يجب. هذا الحديث هو ما رواه طاووس اليماني قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم. وانتبهوا بارك الله فيكم، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين غسل يوم الجمعة وغسل الرأس، وهذا تأكيد لما تقدم أن في قوله من غسل واغتسل المقصود يعني غسل الرأس وغسل البدن. قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا ومسوا من الطيب، ومسوا من الطيب. فقال ابن عباس معلقا على هذا الكلام قال أما الطيب فلا أدري، وأما الغسل فنعم. يعني ذكر الطيب في هذا الحديث قال لا أدري هل هو واجب ليس بواجب، أما الغسل فنعم جاء في الحديث بهذا اللفظ. هذا الحديث يعني ذكره أخرجه ابن حبان وغيره، وشيخ الألباني صححه في صحيح الترغيب. يقول فيه يعني أو عليه معلقا الإمام ابن حبان في صحيحه يقول قوله إلا أن تكونوا جنبا فيه دليل على أن الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بعد انفجار الصبح يجزئ عن الاغتسال للجمعة، يجزئ عن الاغتسال للجمعة. وفيه دليل على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لم يجزئ أحدهما عن الآخر. هكذا يعني علق على هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح طبعا، علق عليه ابن حبان. لكن يعني هذا الكلام أيضا قد ورد ما يخالفه عن علي رضي الله تعالى عنه، يخالف ما ذكره ابن عباس في هذا الحديث. فقد روى عبد الله ابن أبي قتادة كما روى ذلك الحاكم في مستدركه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله ابن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة، دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت من جنابة. قال: أعد غسلا آخر. وهذا يعني الحديث حديث صحيح، وليس هو لعلنا يعني لعلي وهمت يعني وهمت بذكره عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو ليس عن علي وإنما عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. المهم أن الحديث يعني قال فيه عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: دخل علي أبي أي صحابي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ فقال عبد الله: من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى، كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. فهذا يدل على أن هذا الصحابي يوجب الغسل مرتين، الغسل للجنابة والغسل للجمعة إذا كان في يوم الجمعة، الغسل للجنابة والغسل ليوم الجمعة إذا كان في صبيحة يوم الجمعة. فالمقصود أن كلام ابن حبان رحمه الله يعني لا، إنما هو اجتهاد منه رحمه الله، وليس فيه حجة على عدم إيجاب غسل يوم الجمعة. هو قال: إلا أن تكونوا جنبا، يعني هو فهم من هذه اللفظة من هذه الزيادة إلا أن تكونوا جنبا، يعني إذا كنتم جنبا فلا يجب عليكم الغسل، أما إذا لم تكونوا جنبا فاغتسلوا. فالحديث قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا، أي إذا كنتم جنبا. هذا أيضا من باب مفهوم المخالفة، والمنطوق يقدم على المفهوم. المنطوق الذي جاء في إيجاب يعني غسل يوم الجمعة يقدم على هذا الحديث، يعني فإذا عرفنا أنه يعني غسل يوم الجمعة واجب فلا يعني يجزئ غيره عنه. لماذا؟ لأنه لا يجزئ واجب عن واجب، كما ذكر الشيخ الألباني في ذلك، يعني رجح هذه المسألة ورجحها قبله العلامة بن حزم رحمه الله، والشيخ الألباني ذكر فيها يعني كلاما مفصلا في أنه لا يجزئ غسل عن غسل، فذكر فيها أدلة كثيرة من هذه الأمور التي ذكرها. قال: كما أن المسلم إذا لم يستطع أن يصوم رمضان ثم أراد أن يصوم الأداء في رمضان القادم فهل يجزئ عنه ذلك؟ قال: لا يجزئ، يعني لا يمكن للمسلم ولا للمسلمة أن يجمع في رمضان القادم، يجمع بين القضاء والأداء، لا يمكن أن يجمع بينهما. لماذا؟ لأن الأداء واجب، أداء رمضان واجب، وقضاء رمضان واجب، فلا يمكن الجمع بين الواجب والواجب في شهر واحد. فيقول: فكذلك بالنسبة لغسل يعني الجنابة وغسل الجمعة. هذا إذا كان هناك متسع يعني من الوقت، بحيث يستطيع المسلم وأن يدرك يعني صلاة الجمعة ويذهب إلى الجمعة. أما إذا ضاق عليه الوقت، إذا ضاق عليه الوقت فيمكن له أن يغتسل يعني غسلا واحدا وينوي فيه إدخال الغسل الآخر، يعني من أجل أن يدرك صلاة الجمعة في المسجد. يعني لعلنا طبعا نكتفي بهذا الأمر، لأن هناك يعني باقي الأمور تحتاج أيضا إلى وقفات، وأنواع الغسل التي ذكرها العلامة الشوكاني أيضا تحتاج إلى وقفات أخرى، ولعل الوقت